بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد لا إله إلا وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قرأنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالنهي عن الوصال، وتقدم أن الوصال هو أن يصل صيام يومين متتابعين بدون تخلل فطر، وأن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة وشفقة، وأن هذا حرام، لا يجوز أن يصوم فإذا كان المغرب واصل في صيامه ثم واصل حتى يطلع الفجر متعمدا، هذا حرام، هذا هو الوصال المنهي عنه، يكون قد دخل في التعمق والتشدد، كما قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن واصل بهم وصالا يدع المتعمقون فيه تعمقهم، وهو تشددهم، يدع فيه المتعمقون تعمقهم أي تشددهم. وأيضا لما فيه من مخالفة السنة، الأفضل أن يعدل الصائم بالإفطار، الأفضل أن يعدل الصائم بالإفطار، فإذا واصل يكون قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أيضا هذا الوصال وغير ذلك من أنواع التشديدات والتعمقات والمبالغات تؤدي إلى حصول الملل وترك العبادة، فإن الدين يسر كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء باليسر والسهولة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن ذهب يشدد على نفسه فالله سبحانه وتعالى يشدد عليه، ومن ذهب يتعمق فإنه في الغالب ينقطع ولا يواصل، لكن يأخذ الإنسان بهذا الدين، والله عليم خبير أعلم بما يصلح، بما هو أصلح للعباد وأنفع لهم. فلهذا جاءت هذه الروايات بالنهي، وقال: إني لست كهيئتكم، يعني وصاله صلى الله عليه وسلم من خصائصه، وله خصائص عليه الصلاة والسلام جعلها الله عز وجل له تشريفا وتكريما وتنويها بمقامه ومنزلته صلى الله عليه وسلم، وليس على سبيل التشديد عليه. فهذه خصائص مستثناة من عموم قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأصل هو الاتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته وقوله وفعله وفي تركه وفيما يفعل يترك عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل. لكن هناك بعض الخصائص لا يؤتسى به فيها عليه الصلاة والسلام، منها جواز مواصلته صلى الله عليه وسلم، قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم أبيت أطعم وأسقى. وتقدم أن الراجح أن انشغاله بالطاعة والتلذذ بالعبادة يكفيه عن طعام وشراب، وليس المقصود أنه يؤتى بطعام حسي فيأكله يقظا، هذا ليس بصوم. ثم أيضا في هذه الروايات التي قرأناها: فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، يعني معناه أنهم كانوا في آخر الشهر، أبوا يظنون أن الأمر يعني فيه سعة، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما أشفق عليهم ويجدون من أنفسهم القوة مثل ما فعل بعضهم في غزوة الحديبية، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل وأن يحلقوا فأبوا ظانين أن الأمر سيتحول، فاستشار أم سلمة فأشارت عليه بالرشد، قالت ابدأ أنت بالحلاقة وإذا رأوك قد حلقت عرفوا أن الأمر لا رجعة فيه. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالحلاقة فحلق الصحابة رضي الله عنهم. هنا أيضا والله أعلم ظنوا أن في الأمر سعة، وقد أخبرهم عليه الصلاة والسلام أن هذا خاص يعني به معنى الكلام، فلما أبوا واصل بهم ثم واصل بهم ثم رأوا الهلال، جاء الفرج من الله. قال لو لم نرى الهلال لواصلت بهم أو بكم وصالا يدع المتعمقون تعمقا، يدل على أنه واصل بهم ليس إقرارا، لو كان إقرارا معناه أن النهي عن الوصال ليس على سبيل التحريم وإنما على سبيل الأولوية، لكن لما قال لهم وصلت بكم وصالا يدع المتعمقون فيه تعمقهم دل على أنه فعل ذلك تقريعا وتأديبا وتنكيلا وزجرا لهم وليس إقرارا، لأنه قال كالمنكر لهم. ثم قرأنا هذه الرواية قال فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل العابد على ما يطيق ويستطيع من العبادة ولا يتكلف ولا يتنطع ولا يتشدد ولا يتعمق ولا يبالغ مبالغة منهي عنها. اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، اللهم لك الحمد، شريعة الله مبنية على اليسر والسهولة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم قرأنا حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه، يعني كان يصلي في الليل، وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا حتى كانوا عددا. فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لغة كما فاد الشارح لغة قليلة، اللغة الفصحى، فلما إيش أحس، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، هذه لغة حس، فلما شعر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصلون خلفه جعل يتجوز في الصلاة يعني يخفف منها، ودخل وهم جاءوا بعد دخوله صلى الله عليه وسلم في صلاته، جاء الأول والثاني والثالث والرابع حتى كانوا عددا. فلما شعر بهم صلى الله عليه وسلم خفف من صلاته، ثم دخل رحلة فصلى صلاة لا يصليها عندنا، يعني ما كان يريد أن يأتموا به في صلاة الليل. فقال له حينما أصبحوا أفطنت لنا الليلة، يعني هل شعرت يا رسول الله أننا كنا نصلي خلفه فنحن نحب أن تصلي بنا، هل فعل هذا عن معرفة بوجودهم أو فعله عن غير معرفة بوجودهم؟ فقال نعم، ذاك الذي حملني على الذي صنعت. أنا على عادته صلى الله عليه وسلم كان يطيل من صلاة الليل إطالة عظيمة، كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه من إيش من طول القيام، وفي لفظ حتى تزلع، إيش معنى تزلع؟ تتشقق قدماه من طول القيام. حديث عائشة والمغيرة حتى تتورم قدمه. وحديث أبي هريرة حديث عائشة والمغيرة في الصحيحين وحديث أبي هريرة عند النسائي حتى تزرع قدمه أي تتشقق من طول القيام. فقالوا أنت خففت الصلاة وانصرفت، هل علمت بمقامنا؟ قال نعم، هذا الذي حملني على التخفيف والانصراف، علمي بمقامكم. وهذا معناه أنه تعمد ألا يصلوا معه صلاة الليل خشية أن تفرض عليهم كما في الروايات الأخرى، خشية أن تفرض عليهم صلاة الليل. ثم قرأنا حديث عائشة الأخير، قالت رضي الله عنها نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. لا يستدل بقولها رحمة على أن النهي عن الوصال على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم. لماذا؟ لأن النواهي التي جاء الشرع بالنهي عنها والأوامر التي جاء بالأمر بها إنما كلها على سبيل الرحمة، كلها على سبيل الرحمة. فينهى العبد عما يضره في دينه ودنياه رحمة به وشفقة عليه، فلا يستدل بهذه اللفظة على كون النهي ليس للتحريم. ثم نواصل القراءة، جزاكم الله خيرا. قرأنا هذه الأحاديث أو هذه الروايات من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. أفاد العلامة النووي رحمه الله أن سبب ضحكها رضي الله عنها إما لكونها تعجبت، هذا أمامنا الشرح، إما لكونها تعجبت ممن خالف في جواز التقبيل وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنها ضحكت تعجبا من نفسها أن تذكر هذا الأمر الذي في الغالب يستحي من ذكره لا سيما من المرأة، أو أنها ضحكت من ضرورة الحال التي اضطرتها إلى أن تحدث بذلك تبليغا للعلم، وإما أن تكون ضحكت لأجل أن تشير إلى المستمع أنها هي التي كانت تقبل. فهذا الحديث فيه دلالة على أن الصائم يجوز له أن يقبل. والرواية التي بعدها قالت عائشة رضي الله عنها كان يقبلني وهو صائم وكان يباشرني وهو صائم ولكن كان أملككم لإربه، بكسر الهمزة وإسكان الراء، وأيضا هناك لغة أربه بفتح الهمزة وفتح الراء، وقال إربه وأربه. والمقصود منهم من قال بمعنى عضوه، ومنهم من قال بمعنى أنه أضبط لنفسه ألا يتمادى وألا يصل إلى الجماع. ففي هذه الروايات التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها دلالة على جواز تقبيل ومباشرة الصائم أهله، وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. الجماع محرم بإجماع لا خلاف بين العلماء في تحريم الجماع على الصائم وكونه مفسدا للصيام، قال سبحانه فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وحديث أبي هريرة في الصحيحين في في المجامع في نهار رمضان قال هلكت يا رسول الله، وأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة العيش المغلظة. لكن اختلف العلماء فيما هو دون الجماع من المباشرة، المعانقة والمداعبة والتقبيل ونحو ذلك، على أقوال، والراجح أنها جائزة، أنها جائزة للصائم بشرط عدم تماديه، لا يجوز له أن يتمادى حتى يقع في الجماع المحرم أو يتعمد الإنزال. هذه الروايات ظاهرة الدلالة على جواز ذلك. فإذا قوله سبحانه فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، قال بعضهم إذا كانت المباشرة والأكل والشرب مباحة في ليالي رمضان معنى ذلك أنها في نهار رمضان محرمة. إذن معنى أنهم فهموا من المباشرة التقاء البشرتين وإن لم يحصل معها جماع، قالوا المقصود بالمباشرة الجماع، ومجرد المباشرة بالتقاء البشرتين وإن لم يحصل معه جماع. فأحسن جواب عن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر بيانا لقول الله تبارك وتعالى أن المراد بالمباشرة هنا إيش في الآية؟ الجماع. قال سبحانه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان على أن المراد بالمباشرة في الآية هي الجماع، أما التقبيل والضم والمعانقة والمداعبة فهذه جائزة ولو أدى إلى حصول الإمذاء. ولو أنزل، لو باشر أو قبل فأنزل، هل يفسد صومه؟ فيه خلاف بين أهل العلم، أكثر العلماء على أن صومه يفسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال هذا ما ترك الشهوة، الشهوة هي النطفة التي ينزلها والمن، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم قال رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك لو وضعها في حلال كان له أجر. وهناك قول لطائفة قليلة من أهل العلم، منهم الإمام ابن حزم من العلماء المحققين، العلامة الصنعاني والعلامة الألباني والعلامة الوادعي، على أنه ولو أنزل لا يفسد صومه، ولو أنزل لا يفسد صومه. وحملوا الشهوة في الأحاديث على شهوة الجماع كما دلت عليه الآية، وهذا أقرب، لكن مع العوام لا يصرح لهم بذلك، قد يتجرؤون. فعائشة رضي الله عنها تقول كان يقبل وهو صائم، وكان يباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، يعني كأنها تشير إلى من تخاطب، أنتم لستم كالنبي صلى الله عليه وسلم. فهي والله أعلم وإن كانت تعتقد الجواز، لكن تريد أن تربي من يأخذ عنها إلى أنه يحذر وينتبه. ها، أحيانا أنت تريد أن تقطع يعني مشوارا صعبا، ويريد ولدك أو زميلك أن يمشي معك في صعود الجبل أو في قطع الوادي، فأنت تقول له أنت ما تقدر، انتبه، تشجيعا له حتى ينتبه ويستعد. فعائشة تقول: لكنه كان أملككم لإربه، فيحذر من يفعل ذلك من التمادي. فمن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وإلا من حيث الجواز هو جائز، ولو أدى إلى الإنزال بدون تعمد عامة أهل العلم على أنه مفسد للصوم، والقلة كما سمعتم على أنه لا يفسد الصوم، وحمل الشهوة على شهوة الجماع. وأما الحديث: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، وكذلك لو وضعها في حلال كان له أجر؟ قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، وكذلك لو وضعها في حلال كان له أجر. هنا لا مانع أن تحمل، يعني إذا وضعها الشهوة وإن لم ينزل. فالإنسان لو جامع بالحرام وإن لم ينزل هو مجامع ويستحق الحد وعليه الإثم، ما يجب عليه الحد إلا بالإنزال؟ لا، بمجرد الزنا والعياذ بالله واللواط يكون آثما ويستحق به الحد وإن لم ينزل. ولو جامع أهله وإن لم ينزل فهو مأجور. فإذا لا دليل في هذا الحديث على ما استدل به بعضهم. ثم الرواية التي قرأناها في هذا المعنى، انظروا يا أخوان في جرأة عائشة في الحق وفي تبليغ العلم، شيء قد يستحي من ذكره الرجال فضلا عن النساء، ولكنها رضي الله عنها إثارا لتبليغ العلم بلغت مثل هذه الأحاديث التي يستحي الرجال من ذكرها عن أنفسهم فضلا عن النساء، فرضي الله تعالى عنها وأرضاها وجزاها عن الأمة خير الجزاء. كم من علم بلغته في ونشرته في الأمة مع تدينها وتقواها لله وزهادتها في الدنيا وكثرة بكائها خوفا من الله تبارك وتعالى، لم تكن متبذلة متهتكة حاشاها رضي الله عنها، بل كانت دينة تقية زاهدة بكاءة رضي الله تعالى عنها. فشغلت أوقاتها في تبليغ العلم، كان كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشكل عليهم شيء جاءوا إليها فوجدوا عندها علما. فانظروا إلى ذكائها على ما قال النووي وغيره، قد تكون ضحكت على سبيل الإشارة أن يعلم المتكلم معها أنها هي المعنية. وفي بعض الروايات صرحت: كان يقبلني. وروى عنها هذا الحديث ابن أختها عروة، وروى عنها ابن أخيها القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، فالأول يروي عن خالته والثاني يروي عن عمته، وأظن أيضا روى عنها غير أقاربها. هنا أرى أمامي مسروقا وعلقمة وغيرهم، الأسود، نعم حضر الأسود أيضا. ثم قرأنا: قال عن الأسود ومسروق أنهما دخلا على أم المؤمنين يسألانها. ثم قرأنا الرواية التي بعدها: كان يقبلها صائم، بمعنى الأول. ثم اللفظة قبل الأخيرة: كان يقبل في شهر الصوم، يعني في رمضان ليس في صوم التطوع. يعقوب الدورك عن إسماعيل، إيش عندك؟ نعم يا أخواني، عندنا في نسختنا حدثني يعقوب الدورقي قال: حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق أنهما دخلا على أم المؤمنين يسألانها. عندنا بغير لام، عندكم باللام؟ بعض الإخوة عندهم في نسختهم باللام، أي ليسألانها اللام لام كي، ومع ذلك بقيت النون حقها أن تحذف، لكن هذه لغة، اللغة المشهورة بحذف النون، لكن هذه لغة دخلت اللام ومع ذلك بقيت النون. فعندنا في نسختنا يعني بحذف اللام، فهذا أمر واضح، يسألانها واضح، تقول يسألان يفعلان، لكن إذا دخلت اللام يعني حقه أن تحذف النون، لكن هذه لغة. طيب تواصل قراءة، جزاك الله خير. نعم، حديث حديث حفصة كحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. وقرأنا بعد ذلك حديث عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل الصائم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة. عندما ايش قرابة أم سلمة للسائل؟ ما وجه القرابة بين أم سلمة والسائل؟ عندما الجواب انها ايش؟ أمه. السائل هو عمر بن أبي سلمة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أمه أيقبل الصائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة والدته، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فانظروا كيف كان جواب هذا الصحابي، وكان صغيرا شابا، قال يا رسول الله أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كأنه يقول هذه المسألة فيها حرج، لكن أنت تفعل ذلك لأن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، قال إني إيش لأتقاكم لله وأخشاكم له، هل تظن أني أفعل شيئا منهيا أو أفعل شيئا لا يفعله المتقون؟ هذا لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذا جائز ولا ينقض أو ينافي التقوى والخشية لله تبارك وتعالى. نعم، لا يعني يقال جائز، ما يقال مستحب، يقال هذا جائز، يقال هذا جائز، لكن والله أعلم. أحسنت الأخ يسأل، تفضل. الأخ يسأل يقول هل ممكن أن يفعله الإنسان عن غير رغبة ولكن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب يقال هذا أمر جائز، ولا يقال هذا أمر مستحب، إلا والله أعلم لمن وجد في نفسه حرجا، إلا لمن وجد في نفسه حرجا يرى أن هذا ينافي التقوى وينافي كمال الصوم، فقد يقال له افعل حتى لا يقع في نفسك شيء مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للجواز، مثل الصائم في السفر. إذا كان الإنسان يجد في نفسه حرجا من أن يفطر وهو مسافر في نهار رمضان، فيستحب له أن يفطر أحيانا ليرفع هذا الحرج، ليرفع هذا الحرج، لأن الله أباح له أن يفطر. طيب عندنا أربعة أصلحهم الله، حاتم بن وجدي العدني، وعبد الله الشاجري، وعبد الرحمن بن محمد بن علي الشعيبي، والأخ مازن العدني، فمطلوبون إن شاء الله بعد العشاء.